بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج، أي كيفيته وبيان ما شرع فيه من أقوال وأفعال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا، أي من العمرة كما تقدم، أن نحرم، أي بالحج، فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. فيسن لمتمتع حل من عمرته أن يحرم من منزله، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وحكي أنه لا نزاع فيه، وقيل من المسجد، والسنة من منزله كما فعل خير الخلق وأصحابه. قال ابن القيم: أحرموا من منزلهم، ومكة خلف ظهورهم، ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه، وقيل من تحت الميزاب، ذكره بعض الأصحاب، ولم يكن السلف يفعلونه، ولو كان أولى لسبقونا إليه. واعتقاد سنة أو فضيلة ما ليس بسنة ولا جاء بفضله شرع فالسنة تركه. قال شيخ الإسلام: السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذا المكي يحرم من أهله. وله عنه أي ولمسلم وغيره عن جابر قال: فلما كان يوم التروية وهو 8 ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، إذ لم يكن هناك ماء، أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه، وقيل غير ذلك. توجهوا إلى منى قبل الزوال، فلمسلم عنه توجهوا قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى، سميت منى لأنه يمنى فيها الدم، أي يراق، وقيل غير ذلك. فأهلوا بالحج. ولهما عنه: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، وتقدم قوله: وأهل مكة فمنها، وسواء في ذلك سكانها أو الواردون إليها. وأجمعوا على سنية الإهلال منها، ويجزئ من بقية الحرم. وصوبه شيخ الإسلام وقال: لأن الأبطح خارج البلد، يعني قبل، ويستحب أن يفعل عند هذا الإحرام ما يفعل عند الإحرام من الميقات، من الغسل والتنظيف والتجرد من المخيط وغير ذلك. وقال بعضهم: ينبغي لمتمتع عدم الهدي وأراد الصوم أن يحرم يوم 7 ليصوم 3 الأيام قبل النحر محرما. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء فصلى بها، يعني منى، الظهر، واتفقت الرواة أنه صلى الظهر بمنى، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالسنة الركوب إليها وصلاة الخمس الفرائض فيها، ومبيت تلك الليلة فيها، وهي ليلة 9 من ذي الحجة. وإن تركه فلا شيء عليه إجماعا. قال غير واحد: هو سنة، ليس بركن ولا واجب إجماعا. وكل من أدركه الليل بها فقد بات، نام أو لم ينم، ثم مكث، أي بمنى، حتى طلعت الشمس. واتفق أهل العلم على سنيته. وقال الشيخ: السنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيقاد بها فبدعة مكروهة باتفاق العلماء، ثم بعد طلوع الشمس سار من منى إلى عرفات، لقوله: فأجاز، أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها. وفي الخبر: أمر بقبة من شعر تضرب له بنامرة، فسار، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فتجاوزه إلى حيث أمره الله عز وجل أن يفيض كما أفاض الناس أي سائر الشعوب غير قريش، وكانت قريش لا تخرج من الحرم وسموا الحمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى عرفات. وفي الصحيحين عن أنس: وكان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال الشيخ وغيره: ويسيرون من منى إلى عرفات على طريق ضب من يمين الطريق، وافتراقه من مزدلفة ينعطف على اليمين قرب المشعر الحرام، حتى أتى عرفة أي قرب منها، لا أنه دخلها. وعرفة اسم المشعر المعروف موضع الوقوف في الحج، سميت عرفة لتعارف الناس بها أو لاعترافهم، أو لأن جبرائيل قال للخليل عرفت، وقيل غير ذلك. وتسمى المشعر الحرام والأقصى، وهي عمدة أفعال الحج، والوقوف بها ركن من أركانه، لا يتم الحج إلا به وحدها، من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة لها، إلى ما يلي حوائط بني عامر، وهو المسجد المشهور المعمور دون الزيادة فيه. من شرقيه قيل إنها منها، فيه أحجار كبار علم بين ما يصح الوقوف عليه وما لا يصح منه، ومن حدودها الميلان الشاميان المقابلان لميلي الحرم، بينهما وادي عرنة. فوجد القبة خيمة صغيرة قد ضربت له، وتقدم أنه أمر بها فبنيت له بنمرة. قال الشيخ: هي قرية كانت خارجة عن عرفات من جهة اليمين انتهى، وموضعها أكمة عليها أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف، فهي شرقي عرنة إلى الشمال خراب اليوم. فنزل بها قال ابن الهمام: ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة لا نزاع فيه، ولأبي داود وغيره عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزله بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر وزالت الشمس أي من كبد السماء إلى جهة المغرب، أمر بالقصواء أي أمر بإحضار القصواء، وهي ناقته التي كان يركبها كما مر ذكرها في مواضع من الأخبار، حتى عام الحديبية في قوله: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فرحلت له أي شد عليها الرحل، وهو مركب البعير أكبر من السرج، والرحال العالم به المجيد له. فأتى بطن الوادي المعروف بوادي عرنة، وبه المسجد المعروف بمسجد عرنة. قال الشيخ وغيره: يسير إليها من بطن الوادي، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وليس بالخليل، إنما هو إبراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الذي كانت له الدعوة العباسية، مات هناك في الحبس. قال: وإنما بني في أول دولة من بني العباس، انتهى. ثم زيد فيه: من عرفة والزيادة في نفس المسجد معلمة بصخرات كبار فرشت هناك، فصدر المسجد من عرنة، وآخره قيل من عرفة كما تقدم، وبين المسجد والحرم نحو 1000 ذراع. فخطب الناس. قال عبد الحق وغيره: خطبته قبل الصلاة مشهورة، وعمل به الأئمة والمسلمون، انتهى. فيسن أن يخطب بها الإمام أو نائبه باتفاق الجماهير، إلا ما روي عن مالك. وقال الشيخ وغيره: يسير إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس. قال: وهي خطبة نسك لا خطبة جمعة. وقيل: هي خطبة نسك لا خطبة جمعة، انتهى. يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، فيذكر العالم ويعلم الجاهل، ويستحب تخفيفها. قال سالم للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة، وعجل الصلاة، رواه البخاري. قال جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر بعدما فرغ من الخطبة، ولم يجهر بالقراءة ولم يصلي بينهما شيئا. قال الموفق وغيره: والصحيح أن الإمام يجمع وكل من صلى معه. وقال الشيخ: فيصلي الإمام ويصلي معه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أهل التحقيق. ومن قال لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فهو مخالف للسنة. وقال: ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا الصلاة فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ وغلط غلطا بينا، ووهم وهما قبيحا، وقال قولا باطلا باتفاق أهل الحديث. ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولا
صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما كان أهل مكة في مكة، ما تحركوا ولا راحوا ولا جاءوا، قال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. صلوا معه ركعتين وأتموا الصلاة أربعة، لأنهم مقيمون بخلاف غيرهم فهم سفر أي مسافرون. نعم.
وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه. ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة. ثم ركب أي بعدما فرغ من الخطبة والصلاة حتى أتى الموقف أي أرض عرفات، فيسن بعد الصلاة بعرانة أن يذهب إلى عرفات إجماعا، وينبغي الدنو من موقفه صلى الله عليه وسلم إن سهل، فإن لم يمكنه فبحسب الإمكان. فجعل بطن ناقته القصواء التي كان يركبها في أسفاره وتسمى العضباء ولم تكن مقطوعة الأذن إلى الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بالحاء المهملة وسكون الباء الموحدة أي طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل ومجتمعهم والرمل المستطيل دون الجبل فيه إلى الآن، وقد أجريت معه العين جعله صلى الله عليه وسلم، وجبل الرحمة بين يديه، فموضع موقفه صلى الله عليه وسلم على الفجوة المستعلية التي عند الصخرات المفروشات السود الكبار عند جبل الرحمة، بحيث يكون يمينك قليلا إذا استقبلت القبلة، وبه مسجد جدارة فوق ذراع، ويقال للجبل إلال على وزن هلال، وجبل الدعاء، وهو المعروف وسط عرفات، ولا يسن صعوده إجماعا، قال الشيخ وغيره. وقال ليس من السنة ولا يستحب، وكذا القبة التي فوقه التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر، انتهى. ولا يكاد يذهب إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، بل يدخلون إلى عرفات من طريق المأزمين وغيره. قال: وهذا الذي يفعله الناس كله مجزئ معه الحج، ولكن فيه نقصا عن السنة. واستقبل القبلة، ولأبي نعيم عن ابن عمر مرفوعا: خير المجالس لما استقبل به القبلة. وتقدم أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل، فسواء كان جبل الرحمة بين يديه حال استقباله أو خلفه، فإنه لم يرد في الشرع استقباله دون القبلة. فلم يزل واقفا أي قائما بركن الوقوف راكبا على راحلته القصواء. قال الشيخ: وغيره ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف أحوال الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه الوقوف ووقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وهكذا الحج، فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل. وقال ابن القيم: التحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم المناسك والاقتداء به، وكان أعون على الدعاء، ولم يكن فيه ضرر على الدابة حتى غربت الشمس، وفيه: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وهو بيان لقوله غربت الشمس، فإنه قد يطلق على مغيب معظم القرص، فأزال الاحتمال. والجمهور على استمراره بها إلى الغروب، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد، وأوجب لمن على من لم يستمر بها إلى أن تغرب الشمس. وشدد مالك فقال: إن لم يرجع فاته الحج. لكن قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا من العلماء قال بقوله. وله عنه مرفوعا: وقفتها هنا، أي عند الصخرات المفروشة المبنية بها المسجد، وجبل الرحمة عن يمينك، وعرفة كلها موقف، أي جميع أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها موقف للحاج. يصح الوقوف فيها إجماعا، ويكون من وقف بها قد أتى بسنة الخليل، وإن بعد موقفه عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي السنن أن يزيد بن شيبان كان في مكان من الموقف بعيدا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كونوا على مشاعركم هذه، أي مواضع نسككم ومواقفكم القديمة. وتقدم حدها من أربع الجهات: إحداها جادة المأزمين، والثانية حافة الجبل الذي وراء أرضها، والثالثة إلى البساتين التي تلي قريتها على يسار مستقبل القبلة، والرابع وادي عرنة. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف لهذا الخبر، وأرسل للناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم إلا ما كان من الحمس. زاد ابن ماجة عنه قال صلى الله عليه وسلم: وارفعوا عن بطن عرنة. ولأحمد والبزار والطبراني من حديث جبير بن مطعم: وارفعوا عن بطن عرنة، وهو الوادي الذي يسيل فيه الماء إذا كان المطر، وهي ثلاثة جبال، وموضعها معروف بين العلمين الكبيرين من جهة عرفة، والعلمين الكبيرين من جهة الحرم، وليس عرنة ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم. وقال الوزير وابن المنذر وغيرهما: بطن عرنة لا يجزئ الوقوف فيه باتفاق الأئمة. وعن ابن عمير وعن ابن يعمر هو عبد الرحمن يكنى أبا الأسود الديلي، صحابي سكن الكوفة ومات بخراسان، أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديه، أي بأن ينادي في الناس: الحج عرفة، أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة، أو إدراك الحج وقوف عرفة، أو ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة، لأن الحج يفوت بفواته. قاله ثلاثا تأكيدا، وذلك أن ناسا من أهل نجد أتوه وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي في الناس بذلك، وفي لفظ: وأردف رجلا ينادي بهن من جاء ليلة جمع، أي ليلة المبيت بمزدلفة، سميت جمعا قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج. وفي لفظ: فقد تم حجه ولم يفته، وأمن من الفساد، رواه الخمسة. قال الترمذي: قال سفيان: العمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج، ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك، ولأن الوقوف ركن للعبادة فلم يتم بدونه كسائر أركان العبادات. وفي لفظ للخمسة من حديث عروة بن مضرس: فمن وقف بعرفة، أي حصل بها عالما بها أو جاهل، ساعة من ليل أو نهار، وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة حيث خرج إلى الصلاة: جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه، أي معظم حجه، وهو الوقوف لأنه الذي يخاف عليه الفوات. فدل الحديث على أن من وقف بعرفة ساعة من ليلة العيد أو نهار عرفة فقد تم حجه، وأنه لا يختص الوقوف بما بعد الزوال، بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوع يوم العيد، لأن لفظ الليل والنهار مطلقان، والجمهور أن المراد بالنهار ما بعد الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقفوا إلا بعده، ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لذلك المطلق. وفيه: وقضى تفثه، أي أتى بما عليه من المناسك. وصححه الترمذي، وظاهر الحديث أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت، وهو قول الجمهور. وله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال المزي: بجر دعاء ليكون قول لا إله إلا الله خبرا، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ولفظ الموطأ: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، وعند العقيل: أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وله شواهد ضعيفة. وورد في فضلها أحاديث كثيرة، وروى عن علي وفيه: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وإن شاء قال: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول إلى آخره، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسواس الصدر إلى آخره، ذكره الترمذي وغيره. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وغيره من الأدعية المشروعة. قال الشيخ وغيره: لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل ويذكر الله حتى تغرب الشمس، انتهى. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والتذلل وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم، فإنه موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات، وهو أعظم مجامع الدنيا، ويجتهد فيه أن يقطر من عينيه قطرات، فإنها دليل الإجابة وعلامة السعادة، كما أن خلافه علامة الشقاوة، فإن لم يقدر على البكاء فليتباكى، وليكن على طهارة في هذا المشعر العظيم يوم الحج الأكبر، فإنه إذا فرغ قلبه وطهر جوارحه واجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وقوي الرجاء وعظم الجمع كان جديرا بالقبول، فإن تلك أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة. وإذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة اجتمع فضيلتان، وفي آخر الجمعة ساعة الإجابة على الراجح، فيكون له مزية على سائر الأيام. قال الشيخ وغيره: ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أبحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة. وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. وروى أبو ذر الهروي
يعني يوم بدر رؤي الشيطان أحقر وأدنى من يوم عرفة.
وروى أبو ذر الهروي عن أنس مرفوعا إن الله يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون الحرب وفي لفظ مناجين من كل فج عميق فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ولأبي داود عن ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يدعو ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين، وينبغي أن يأتي بكثير من الأذكار تارة وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستعيذ، وليدعو لنفسه ووالديه وأقاربه وأحبابه وسائر من أحسن إليه، ويكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب والتضرع والخشوع والتذلل وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء. وينبغي أن يكرر كل دعاء ثلاثا، ويفتتح بالتحميد والتمجيد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختم بمثل ذلك، ويصون نظره ويحفظ لسانه ويترك كل عمل ينافي الخشوع. ولأحمد هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.
ينبغي للإنسان أن يكثر الدعاء ويدعو إذا دعا من الله أن يأتي بلفظ الدعاء ثلاث مرات، لأنه هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ويحب الدعاء وينبغي له أن يكرر كل دعاء ثلاثا، ويفتتح بالتحميد والتمجيد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختم مثل ذلك ويصون نظره ويحفظ لسانه ويترك كل ما ينافي الخشوع. وليحمد هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.